والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الرابعة انتهينا إلى قول السيد الماتين وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع للأجرة المسمات، وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات، فيتخير بين الأمور الثلاثة. هذا هو الشق الثالث قلنا من السورة الأولى. السورة الأولى ما إذا كان الأجير تمام منافعه الخارجية مملوكة بالإجارة للغير المستأجر، الأجير الخاص بهذا المعنى. والشق الثالث أن يكون تارة يخالف فيعمل لنفسه وأخرى لغيره تبرعان، وثالثة للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة له. هنا في هذا القسم الثالث الشق الثالث يقول سيد الماتين أن له التخيير بين ثلاثة أمور: له أن يجيز تلك الجعالة أو الإجارة الواقع على عمله باعتبار أن عمله كان ملكا للمستأجر لا للأجير بحكم الإجارة الأولى، فوقعت الإجارة أو الجعالة عليه منه للثاني للغير فضولة، فيكون من قبيل تمليك مال الغير فضولة بعقد فضوليا للآخر، فبإجازة المالك للعمل للمنفعة تقع الإجارة أو الجعالة الثانية تقع للمستأجر. كما لو أجر الدار دار الغير فأجاز المالك، هذا أحد الأمور الثلاثة التي يمكن للمستأجر أن يقوم بها. الأمر الثاني أن لا يريد الإجازة والإمضاء، بل يريد مطالبة بقيمة ما وقع. حينئذ هنا له حالتان: فإما يفسخ أصل المعاملة أصل الإجارة لأنه لم يسلمه العمل والمنفعة فيسترجع أجرة المسمى من الأجير، أو يبقي الإجارة ويطالب بقيمة ما فات عوض المقدار الذي فات من المنفعة، على الخلاف المتقدم في الشقين الأول والثاني. ما إذا تبرع للغير أو عمل لنفسه، هناك قلنا الماتن يقول يطالب بعوض المقدار الذي فات من المنفعة ما فوته عليه من المنفعة، وقولوا بمقدار أجرة أجير مثله في تلك المدة. في قبال ذلك كان يوجد قولان آخرا: قول بأنه يطالب بقيمة العمل الذي وقع واستوفاه الغير، وقول آخر أنه يطالبه بأعلى القيمتين. هذه الأمور الثلاثة التي يتخير فيما بينها. وقلنا أن هنا يوجد أمر رابع أيضا بالتخيير قال به بعض الأعلام، وهو أنه يتخير بين هذه الأمور الثلاثة أو الرجوع إلى الغير لا إلى الأجير، فيطالب الغير بقيمة المنفعة المستوفاة التي استوفاها، يعني نفس الأمر الذي ذكره السيد الماتن في الشق الثاني ونفاه إلا في سورة صدق الغرور. ذاك الأمر أيضا هنا محتمل، فإذا كان تاما ذاك هنا فيصير التخيير بين أمور أربعة: إمضاء الإجارة أو الجعالة الثانية، وأخذ أجرته وجعله المسمى، وفسخ أصل الإجارة واسترجاع المسمى، وإبقاء الإجارة والمطالبة للأجير بقيمة ما فات وبأعلى القيمتين، ومطالبة الغير بقيمة ما استوفاه من المنفعة. ابتداء يأتي المستأجر ويطالب الغير بقيمة ما، فتكون يكون التخير بين أمور أربعة. فهذا الأمر الرابع هنا أوجه احتماله مما سبق. فيما سبق كان يوجد فيه مثلا إشكال وبحث تقدم في الشق الثاني في التبرع للغير، أما هنا لا ينبغي الإشكال في أن المستأجر له أن يطالب قيمة المنفعة المستوفاة من الغير باعتبار أن الغير وقع يده على هذا المال لا تبرعا ومجانا ليسبق الإتلاف، بل وقع يده على وجه الضمان لأنه أخذه بنحو الجعالة أو الإجارة. حاله حال مال الغير حينما يبيعه فضولتان، شخص غاصب مثلا غصبا أو فضولتان للغير، يجوز لصاحب ذلك المال أن يرجع على كل من البايع والمشتري. هنا أيضا هكذا يرجع على كل منهما، يستطيع أن يرجع على الثاني ويطالبه بقيمة العمل المستوفى لأنه استوفاه على وجه الضمان، فله أن يطالبه به. كما أنه لو رجع على البايع وهو الأجير هنا، للأجير أن يرجع بعد ذلك ويأخذ قيمته من ذلك الغير لأنه أعطاه على وجه الضمان. قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا هنا موجود، لأن هذه الإجارة أو الجعالة الثانية باطلة فاسدة، وحيث أنها مضمونة بصحتها بصحيحها تكون مضمونة بفاسدها، فهنا ذمة الغير مشغولة يقينا. في الشق السابق حيث كان الغير متبرعا له، فقد يقال أنه لم يكن هناك ضمان عليه وإنما الضمان على المتبرع لأنه هو الذي والأجير الذي أتلف المال، أما هنا يوجد ضمان على كل حال على ذلك الغير، إما للمستأجر لو قلنا أن هذا بابه باب وضع اليد على منفعة الغير وماله الاستيفاء نحو وضع يد فيكون وجبا للضمان، وإن لم نقبل ذلك ويرجع المستأجر على الأجير، فالأجير يرجع على هذا بقيمة تلك المنفعة لأن الإجارة على كل حال باطلة، الإجارة باطلة لأنها وقعت في ملك الغير في منفعة الغير، فتكون مضمونة على المستوفي لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا محالة. نظير من آجر نفسه لشخص بإجارة ثم انكشف بطلان الإجارة لغررين أو لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يذهب عمله هدرا بل يستحق الأجير أجرة مثل عمله. كذلك هنا حينما يرجع عليه المستأجر ويأخذ قيمة العمل يملك ذاك العمل لا محالة، فيكون لا محالة مالكا له، وقد دفعه للغير لا مجانا على وجه الضمان بضمن عقد إجارة ولو فاسدة، فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة يكون موجبا للضمان. إذن فذاك الاحتمال هنا أوجه منه هناك ولو بهذا المقدار. غاية الأمر هنا لو رجع المستأجر على الأجير فله أن يطالب الأجير بقيمة أعلى المنفعتين كما قلنا فيما سبق، المنفعة الفائتة أو المنفعة المستوفاة بناء على هذا القول الذي قويناه في الشق السابق. لكن لو أراد أن يرجع على الغير فلا يطالبه إلا بقيمة المنفعة المستوفاة من قبله، لا بقيمة أعلى القيمتين بل بقيمة المنفعة المستوفاة. كما أنه الغير لو رجع على الغير المستأجر وأخذ منه قيمة المنفعة المستوفاة، لو فرض أن قيمة هذه المنفعة كانت أكثر من أجرة المسمات أو الجعل المسمى في العقد الثاني، حينئذ يجوز في الزائد أن يرجع. افرض مثلا آجره للخياطة في الإجارة الثانية بمئة تومة، بينما قيمة الخياطة في السوق المستوفاة كانت 120 تومانا، فرجع عليه المستأجر ب 120 تومانا، إذن هو يرجع هذا الغير بالعشرين تومان على الأجير إذا كان جاهلا ومغرورا به، إن هنا بابه باب الغرور يصدق حينئذ عنوان الغرور. هنا إذا صدق عنوان الغرور، وهذا كان قد أقدم على هذا العمل في قباله 100 تومان، الآن خسر مثلا 120 تومانا، ويستطيع أن يرجع بال20 تومان لو قبلنا كبرى قاعدة الغرور في أمثال المقام على هذا الأجير. كما أنه في كل من الشقين، شق فسخ أصل الإجارة الأولى أو مطالبة الأجير، مطالبة الأجير بقيمة المنفعة الفائتة أو بقيمة المنفعة المستوفاة أو بأعلى القيمتين على الأقوال الثلاثة، بعد فسخ الإجارة الأولى أو بعد قبض القيمة، سوف يملك الأجير تلك المنفعة التي أعطاها للغير بعقد الجعالة أو الأجارة. حين العمل لم يكن مالكا له، لكن بعد أن فسخ الإجارة أصبح مالكا له، أو بعد أن ضمنه ودفع الضمان دفع البدل أصبح مالكا له، وإن كان تالفا فإن الملكية بعد التلف أيضا إذا كان يترتب عليها أثر عقلائي وشرعي معقول عند العقلاء، فيكون مالكا له لا محالة. فإذا ملكه يدخل في كبرى من باع شيئا أو ملك شيئا ثم ملكه، فيستطيع أن يجيز الإجارة أو الجعالة من نفسه، فتقع الجعالة أو الإجارة صحيحة من قبل نفس هذا الإنسان الأجير، بناء على أن تكون صحة العقد في مثل هذه الموارد في مود من باع أو ملك ثم ملك ولو بالإجازة، هذا صحته تكون على القاعدة، بناء على أن تكون صحة مثل هذه العقود من باع ثم ملك على القاعدة. هنا يمكن أن يقال أن هذا بعد أن يفسخ المستأجر ويسترجع أجرة المسمى، أو بعد أن يطالب بقيمة المنفعة المستوفاة فيدفعها، أو قيمة المنفعة الفائتة أو على القيمتين فيدفعها الأجير، حينئذ بعد الدفع يملك المبدل، دفع البدل ملك المبدل. المبدل ما هو؟ ذلك العمل أو المنفعة، وهي الخياطة التي خاط بها ثوب الغير. قبل أن يدفع، قبل أن تنفسخ الإجارة كانت للغير، يعني كانت للمستأجر، بعد الفسخ ورد البدل، رد أجرة المسمى أو أخذ البدل بالتضمين أصبح مالكا للمبدل. فإذا أصبح مالكا يصبح من مصادر من باع شيئا ثم ملكه ولو بعد التلف، حينئذ أثر هذا أنه يستطيع أن يجيز الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية من نفسه، فتقع صحيحة من قبل الأجير. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الشق. إذن ففي هذا الشق أولا نضيف على ما ذكره الماتين التخيير بين الأمور الأربعة لا الثلاثة، فإنه هنا يمكن للمستأجر أن يرجع إلى الغير، بل لا ينبغي الإشكال في أنه لو رجع إلى الأجير الأجير يمكنه أن يرجع على الغير، يعني في هذا المورد الغير ضامن يقينا، لا يحكم بأن الغير ليس له ضمان بخلاف فرض التبرع للغير. هناك احتمال أن يكون قد تكون الخسارة من كيس الأجير كان واردا، لأنه المتلف والغير مثلا متبرع له لولا الوجه الخامس المتقدم، أما هنا يكون الغير ضامنا إما للأجير بعد تضمينه ضمانه للمستأجر أو ابتداء للمستأجر، فما هو الصحيح؟ لأنه هنا هذا الغير قد أخذ تلك المنفعة واستوفاها ضمن عقد الضماني، ضمن عقد الإجارة أو الجعالة، وما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، لا يكون مجانا هذا الاستيفاء بالنسبة إليه. إذن فيكون ضامنا إما للأجير أو للمستأجر. فهنا يتم ضمان الغير لا محالة لأحد هذين البيانين. هذه النقطة الأولى التي تضاف على المتن. والنقطة الثانية أنه فيما إذا فسخ المستأجر أصل الإجارة الأولى أو أخذ ضمن الأجير، لم يفسخ الإجارة لكن ضمن الأجير بقيمة المنفعة الفائتة أو بقيمة المنفعة المستوفاة أو بأعلى القيمتين، في هاتين الصورتين الأجير سوف يملك تلك المنفعة التي أعطاها للغير بنحو الجعالة أو الإجارة، فيدخل في من ملك شيئا بلا أن يملك حين التمليك، ثم بعد أن تلفه وبعد أن أعطاه للغير وذلك أيضا أتلفه ملكه، إما بفسخ الإجارة ملكه وإما بدفع البدل ملكه، من باب بناء على أن دفع البدل في باب ضمان الغرامة يوجب انتقال المبدل التالف ولو بعد التلف اعتباره ملكا لمن دفع البدل. وهذه نكتة صحيحة في محلها، ولا يقال أن هذه الملكية بعد التلف أي أثر لها، لغمون، لأنه يقال له لها آثار كثيرة منها هذا الأثر، أن هذه الملكية حينئذ نجعل هنا هذا بحسب الحقيقة مالكا لذلك، فيستطيع أن يجيز عقد الواقع التمليك الواقع من باب أن من ملك شيئا من باع شيئا ثم ملكه بالإجازة تصح، ولو لم يجز يجوز أن يطالب بقيمته لأنه هذا لم يعطيه مجانا وإنما أعطاه على وجه الضمان، فإن شاء الأجير أجاز الإجارة الثانية أو الجعالة لنفسه فيأخذ الجعل المسمى أو الإجارة المسمى أجرة المسمى في الإجارة الثانية، وإن شاء لم يجز وطالب بقيمة الميت. هذا الشيء الثاني الذي لا بد أن يضاف هنا. ثم أن هنا بحثا تعرض إليه بعض الأعلام قالوا بأنه هنا هذا فرض الإجارة الثانية والتي حكم فيها الماتين أو الجعالة بأنه يجوز للمستأجر أن يجيز الإجارة الثانية أو الجعالة الثانية العقد الثاني الواقع على منفعة الأجير المملوكة للمستأجر الواقعتان عليها فضولتان، فرضه ما إذا كان لا بد من تقييده بما إذا كانت الإجارة أو الجعالة كانت الإجارة واقعة، الجعالة واقعة على العين الخارجية على الأمر الخارجي دائما، الإجارة واقعة على الخياطة مثلا بنحو العمل الخارجي بنحو ما هي منفعته للأجير، وأما إذا كانت الإجارة الثانية قد وقعت وتعلقت بكلي الخياطة لا بالخياطة الخارجية، كلي الخياطة في ذمة الأجير، حينئذ هنا يعني متعلق الإجارة الثانية غير متعلق الإجارة الأولى المطلقة لجميع المنافع، متعلق الإجارة الأولى كما افترضنا في أصل الصورة الأولى الأجير الخاص متعلقه المنافع الخارجية جميع المنافع الخارجية وجميع قابليات وعمل هذا الأجير، إذا كان متعلق الإجارة الثانية أيضا العمل بما هو منفعة خارجية للأجير فاتحد المتعلق للإجارتين فكانت الإجارة الثانية فضولية في مال الغير، لكن لو كان متعلق الإجارة الثانية العمل في ذمة الأجير لا العمل الخارجي لا المنفعة الخارجية للأجير، حينئذ هنا لا يصح ما ذكره الماتين من أنه يمكن للمستأجر أن يجيز الإجارة فتقع صحيحة عن المستأجر فيستحق الأجرة المسماة في الإجارة الثانية، لماذا؟ لأنه هنا أصلا لا يمكن تصحيح هذه الإجارة الثانية حينئذ بل تقع باطلة حتى مع الإجازة، لأنه هنا متعلق الإجارة الثانية ليس هو المنفعة الخارجية التي هي ملك للأجير للمستأجر بل متعلقه العمل في الذمة، حينئذ هذا العمل في الذمة لا يكون ملكا للأجير لا يكون ملكا للمستأجر لكي تصح بالإجارة، فماذا يكون؟ هل يحكم بصحتها من الأجير وللأجير أو لا؟ لا يحكم بصحتها لا من الأجير ولا من المستأجر. لا من المستأجر لأنه ليس ملكا للمستأجر، ملك المستأجر المنفعة الخارجية لا العمل في الذمة، ومتعلق الإجارة الثانية العمل في الذمة. فلا تقع صحيحة من الأجير من المستأجر، ولا تقع صحيحة من الأجير أيضا. وللأجير لماذا؟ لأن هذا المال العمل الذمي والمال الذمي الخياطة في الذمة. هكذا ذكر هذا العلم أنه لا يمكن أن تصح إجارته، فذكر وجهين لعدم الصحة أو تعبيرين كل منه يمكن أن يكون وجها. هذه الإجارة الثانية عقد باطل من قبل الأجير، عقد باطل في نفسه لا يمكن أن تقع صحيحة لا من المستأجر ولا من الأجير. من المستأجر لا تقع صحيحة لأن متعلقها ليس ملكا للمستأجر، لكي بإجازة المستأجر تقع صحيحة. من الأجير لا تقع صحيحة لأن الأجير إنما يصح تصح هذه الإجارة من فيما إذا كان مالكا لهذا العمل بالفعل عند العقلاء وكان قادرا على تسليمه. وحيث أن هذا الأجير تمام منافعه أي عمل يعمله في هذا الزمان ملك لغيره ليس ملكا لنفسه، قال هذا العلم أن هذا يؤدي إلى أن لا، أولا إلى أن لا يكون العقلاء يعتبرون لهذا الإنسان مالا وملكا في ذمته، لأن هذا أي عمل يعمله ليست له، ليس له في الخارج، أي عمل يباشره في هذا الزمان ليس عملا له، ملك للغير، لأن يعني جميع منافعه الخارجية التي تخرج للفعل ملك للغير. فمن يكون كل عمل يبدأه ويحققه ليس مالكا له ملك للغير، كيف يعتبر العقلاء مالكا، يعتبرونه العقلاء مالكا لكلي العمل وطبيعي العمل في ذمته. فالعقلاء لا يعتبرون الملكية هنا للعمل الذمي الكلي في ذمة هذا الإنسان. فإذا لم يكن يعتبرون المال الخارجي ليس له لكي يقع له، المال الذمي لا اعتبار له عند العقلاء لمثل هذا الإنسان الذي أي عمل يعمله لا يقع له بل يقع لغيره، إذن فتقع الإجارة باطلة. عن الأجير أيضا تقع الإجارة باطلة. هذا بيانه. يوجد بيان ثاني أيضا ذكره هذا العلم، قال وبعبارة أخرى هذا الإنسان غير قادر على تسليم هذا العمل الكلي في ذمته وهو الخياطة الكلية. صحيح الخياطة الكلية الذمية ليست مملوكة للغير، مملوك المستأجر الخياطة العملية الخارجية، لكن الخياطة الكلية الذمية الخياطة في الذمة بما هي عمل في الذمة هذا لا يمكن أن يصح تمليكه، تمليكها للغير إلا إذا كان قادرا على تسليمه، وهذا الإنسان غير قادر على التسليم. فإذا لم يكن قادرا على التسليم إذن فلا تصح هذه، لا يصح هذا العقد والتمليك المسمى بالإجارة الثانية. إذن فالإجارة الثانية تقع باطلة في نفسه لأنها تفقد شروط الصحة مع قطع النظر عن الإجازة، في نفسها باطلة هذه الإجارة، ليس من ناحية عدم وجود الإجازة من المالك باطلة، بل في نفسها لا يمكن أن تكون صحيحة، لأنها إذا أريد أن تكون صحيحة من قبل المستأجر فالمفروض أن متعلقها ليس العمل الخارجي الذي هو ملك للمستأجر، لكي بالإجازة بإجازة المالك تصح وتنتسب إلى المال، متعلقه العمل في الذمة بما هو عقد عن المستأجر يكون تكون الإجارة الثانية صحيحة. هذا فرع أن يكون هذا الاعتبار موجودا عند العقلاء وليس موجودا، أو ثانيا فرع أن يكون قادرا على التسليم هذا الأجير وليس قادرا على التسليم، إذن فتقع باطلة الأمر. هذان وجهان يمكن الاستناد إليهما لإثبات بطلان الإجارة الثانية إذا كان متعلقها العمل في الذمة وعدم إمكان تصحيحها لا عن المستأجر بإجازته، لأن متعلقها ليس ملكا للمستأجر، ولا عن الأجير نفسه لأنه فاقد لشروط الصحة، وهو إما عدم الملكية والمالية الوجه الأول، أو عدم القدرة على التسليم الذي هو أيضا شرط في صحة العقد الوجه الثاني. هذا ما ذكره هذا العلماء. لنرى أن هذا الكلام هل يكون تاما أو لا يكون تاما، يأتي إن شاء الله. والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشق الثالث من السورة الأولى، وهو الذي ذكر فيه الماتين، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمات، وله الإبقاء والمطالبة عوض المقدار الذي فات، فيتخير بين الأمور الثلاثة: أن يكون العمل المنافي للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة. هنا قال المعتين أنه له أن يمضي تلك الإجارة والجعالة لأنها وقعت في ملكه ومنفعته، فيكون عقدا فضوليا في مال الغير، لأن تمام منافع الأجير للمستأجر. فإذا أجاز الإجارة أو الجعالة الفضولية استحق تلك الأجرة المسمى في الإجارة الثانية أو الجوع المسمى في الجعالة، وإذا لم يمضي فله أن يفسخ أصل له أن يفسخ الإجارة إجارته هو، فيسترجع أجرة المسمى في الإجارة الأولى، وله أن يبقي الإجارة ويطالب الإجارة الأولى ولا يمضي الإجارة أو الجعالة الثانية ويطالب بقيمة المنفعة الفائتة أو المستوفاة من الأجير. فهذا هذه شقوق ثلاثة، تخير بين الأمور الثلاثة. وقلنا هنا أنه هنا يمكن أن يرجع أيضا على الغير، إما هو ابتداء أو بعد أن يضمن الأجير، الأجير يرجع على الغير لأنه بتضمينه يصبح هو مالكا لتلك المنفعة التي أعطاها للغير، وقد أعطاها على وجه الضمان لعقد يضمن وهو الإجارة أو الجعالة لا مجانا، فله أن يرجع عليه لا محالة. وقلنا أنه في صورة في هذه الصورة وكذلك فيما إذا فسخ أصل الإجارة الأولى المستأجر سوف يملك الأجير العمل الذي ملكه بالإجارة أو الجعالة الفضولية للغير للتعديل، فيدخل في من باع شيئا ثم ملكه، يستطيع أن يجيز الإجارة أو الجعالة عن نفسه فتقع عن نفسه لا محالة، بناء على أن من باع شيئا ثم ملكه له أن يصحح تلك المعاملة والبيع عن نفسه بإجازة وإمضاء. وهذا ما تقدم. ثم قلنا أنه موضع هذه المسألة ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة على العمل الخارجي، الجعالة دائما على العمل الخارجي، الإجارة أيضا إذا كان على الخياطة الخارجية التي هي المملوكة للمستأجر الإجارة الثانية، فيه هذا البحث الذي تقدم. وأما لو آجره آجر الغير الأجير الخاص على الخياطة في ذمته لا على خياطته الخارجية، هنا لا شك أن العمل الخارجي أن إجازة المالك سوف لا يصح تصحح إجازة المستأجر، لا تصحح هذه الإجارة الثانية للمستأجر الأول. لماذا؟ لأن ما هو متعلق الإجارة لم يكن العمل الذي أداه، الذي هو ملك للمستأجر لكي يكون فضوليا معاملة فضولية، وتعلق الإجارة العمل في الذمة، ما أعطاه خارجا كان من باب الوفاء والتطبيق، حبيب ما إذا اشترى شيئا كليا ثم ذاك سلمه فردا. الفضولية في التطبيق في الوفاء لا في متعلق الإجارة، فمن هنا بإجازة المستأجر لا تقع الإجارة الثانية للمستأجر الأول، فلا يمكن تصحيح المعاملة الإجارة الثانية للمستأجر الأول بإجازته. هل تقع فاسدة هذه الإجارة في هذه الحالة أو تقع صحيحة؟ قلنا أن بعض الأعلام قالوا بأنها تقع فاسدة، لأنه هنا لا تقع عن المستأجر الأول، واضح، لأن المستأجر الأول ملكه العمل الخارجي لا العمل في الذمة الذي هو متعلق الإجارة الثانية، ولا تقع عن الأجير صحيحة، لأن الأجير هنا لا يمكنه أن يعمل عملا إلا ويقع للمستأجر في هذه المدة كله، وتمام منافعه ملك للمستأجر، فهذا العمل الذمي لا يمكن أن يخرجه للخارج يطبقه في الخارج. حينئذ استشكلوا في صحته حتى من الأجير، قالوا تقع باطلة هذه الإجارة الثانية، لأن مثل هذه المواد ذكروا وجهين أو تعبيرين، أولا أن هنا العمل الذمي غير معتبر.